بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من دروس شرح منهاج السالكين للشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى. وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى سوف نأخذ مجموعة من الأبواب: سجود السهو، سجود الشكر، باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها، صلاة التطوع، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء. ونظرا لتعدد عناوين هذا الدرس، فإن المسائل كالعادة إن شاء الله نأخذها على سبيل الاختصار. سجود السهو أسبابه ثلاثة: إما زيادة أو نقص أو شك. وسجود السهو واجب، لا يجوز لمن سهى في صلاته أن يترك سجود السهو، سواء كانت الصلاة فريضة أم نفلا. وسجود السهو قد يكون قبل السلام وقد يكون بعده، على أنه يجوز أن يجعل سجود السهو قبل السلام أو أن يجعل بعد السلام. وقد نقل الإجماع على أو الاتفاق على جواز الأمرين، كما نقله الإمام النووي ابن القيم وغيرهما، لكن اختلفوا في الأفضل في ذلك. والراجح أن فيه تفصيل على أربعة أحوال جمعا بين أدلة أهل العلم. فإن كان عن نقص فيكون سجوده قبل السلام، إن كان عن نقص في الصلاة فيكون سجوده قبل السلام. وإذا شك في الصلاة لا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة، أو أنه ركع أو لم يركع، ولم يترجح عنده شيء، فإنه حينئذ يأخذ باليقين ثم يسجد للسهو قبل السلام. أما إذا شك وتحرى وترجح له أحد الأمرين، فهنا يبني على ما ترجح عنده ثم يسجد للسهو بعد السلام. الحالة الرابعة أن يزيد في الصلاة وينصرف عنها، مثل من زاد سلاما مثلا في الصلاة، أو زاد تشهدا، أو ركعة خامسة مثلا في الصلاة الرباعية، فحينئذ يسجد للسهو بعد السلام. من مسائل سجود السهو أن من تعمد ترك الركن أو الواجب في الصلاة تبطل صلاته ولا يسجد للسهو. لماذا؟ لأنه لا ينتفع بذلك. أيضا من المسائل المهمة، وهي وجوب تنبيه الإمام إذا أخطأ في الصلاة، قوله عليه الصلاة والسلام: ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. من مسائل سجود السهو من نقص ركنا في الصلاة فإن ذلك يختلف بحسب النقص. ونقول إنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا نقص تكبيرة الإحرام، فمثلا دخل في الصلاة لكنه لم يكبر تكبيرة الإحرام، نقول صلاته أصلا لم تنعقد وعليه أن يبدأ من جديد بحيث يكبر تكبيرة الإحرام ثم يبدأ الصلاة من جديد. الثاني نقص ركن أثناء الصلاة، إذا نقص ركنا أثناء الصلاة، وهنا ينقسم الأمر أو ينقسم النقص في هذه الحالة إلى قسمين: أن يتذكر النقص وهو في نفس الركعة، فهنا يرجع إلى الركن الذي نسيه ويأتي به ثم يكمل الصلاة، يعني مثل من نسي الركوع والرفع منه، ثم بعد أن قرأ الفاتحة وقرأ سورة وهو واقف نزل إلى السجود ثم تذكر وهو ساجد أنه لم يركع، نقول ارجع لأنك في نفس الركعة لأنك في نفس الركعة. لكن لو لم يتذكر إلا بعد أن قام إلى الركعة التي بعدها، نقول الركعة السابقة هذه تبطل وتبدأ الركعة الثانية من جديد، وتبدأ الركعة الثانية من جديد، تكون الركعة الثانية هي نفسها الركعة الأولى، أما الركعة التي قبلها فتعتبر غير صحيحة. ثالثا، أن يكون النقص في الركعة الأخيرة. إذا كان النقص في الركعة الأخيرة يرجع مباشرة إلى الركن الذي نسيه ويكمل الصلاة. لماذا؟ لأنه ليس بعد الركعة الأخيرة ركعة حتى يعني نعطي فيها تفصيل، فهذه ليس فيها تفصيل لأنه ليس بعدها ركعة، لأنه ليس بعدها ركعة. لو نسي مثلا النقص في الصلاة بعد فاصل طويل من انتهائها فإنه يعيد الصلاة، فإنه يعيد الصلاة. يعني هذا باختصار أحكام سجود السهو. سجود التلاوة مستحب وليس واجبا، وقد ثبت في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. متفق عليه. وسجود التلاوة لا يعتبر صلاة، وبناء عليه لا يشترط له مثلا الطهارة، لأنه ليس بصلاة، فلا يشترط له ما يشترط للصلاة، مع أن الأفضل أن تتوفر شروط الصلاة، وقد ثبت عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما ينزل عن راحلته فيهرق الماء، يعني يقضي حاجته، ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ. رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. التكبير لسجود التلاوة إذا كان خارج الصلاة فإنه لا يكبر، وإذا كان داخل الصلاة فإنه يكبر، لأن سجود التلاوة يعتبر انتقال من الانتقالات، فيجب له ما يجب لغيره من التكبير. كذلك لا يستحب التسليم بعد سجود التلاوة، يعني المقصود أنه خارج الصلاة لا يستحب له التسليم، لأنه لم يثبت التكبير ولم يثبت أيضا التسليم. من كان مستمعا لقارئ ثم هذا القارئ مر بآية سجدة، فهنا نقول إذا سجد القارئ يستحب للمستمع أن يسجد، وإذا لم يسجد القارئ فلا يستحب له أن يسجد. من مر بسجدة تلاوة في وقت نهي فإنه يسجد، لأنها ليست بصلاة، وإنما المنهي عنه الصلوات في أوقات النهي. ما يقال في سجود التلاوة ورد فيه بعض الأحاديث، مثل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي سجد وجهي الذي شق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، وغيرها مما ورد. لكن يعني الأظهر أنه لم يثبت بسند صحيح ماذا يقال. فإذا سجد يدعو بما شاء، وإذا كان داخل الصلاة يقول سبحان ربي الأعلى، يقول أذكار السجود في الصلاة. وسجدات القرآن فيها خلاف كم عددها، والصحيح أنها 15 سجدة في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم، وفي سورة الحج 2، وفي سورة الفرقان والنمل والسجدة وصاد وفصلت والنجم والانشقاق والعلق. فيستحب لمن مر بهذه السجدات أن يسجد ولو كان على غير طهارة الباب الذي بعده باب سجود الشكر. وسجود الشكر هذا يشرع إذا تجددت نعمة أو اندفعت نقمة. مثل واحد يعني شخص وصله خبر مفرح، أو وصله مثلا كانتصار المسلمين في معركة مثلا، أو وصله قدوم مولود مثلا، أو اندفاع نقمة مثل نجاح عملية مثلا، مثل نجاح عملية أو ذهاب عدو مثلا، أو قضاء دين. فمثل هذا يعني يستحب له سجود الشكر، لأن هذه النعم كلها من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. وسجود الشكر غير واجب، هو لا يجب، لكن مذهب جماهير العلماء أنه مستحب. وقد ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. عند رؤية المبتلى لا يشرع سجود الشكر عند رؤية كل مبتلى. من مسائله أن الطهارة لا تجب لسجود الشكر، لا تشترط، يعني ليست شرطا لسجود الشكر لعدم الدليل في ذلك. كذلك لا يكبر لها ولا يسلم بعد الانتهاء من سجود الشكر. كذلك لم يثبت ذكر معين في سجود الشكر، لكن المستحب أن يقول ما يناسب المقام من شكر الله تعالى وحمده والثناء عليه بما هو أهله. لو وصلت إنسانا بشرى وهو يصلي فلا يشرع له سجود الشكر داخل الصلاة، بل لا يجوز له ذلك لعدم ثبوته على النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة. الباب الذي بعده باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. طبعا يتفق الركن والواجب بأن من تركهما متعمدا بطلت صلاته، لكن من ترك الركن في الصلاة غير متعمد فلا بد من الإتيان بهذا الركن، لا يسقط ولا يجبر بسجود السهو فقط، بل لا بد من الإتيان به. أما من ترك واجبا غير متعمد فإنه يسقط ويجبر بسجود السهو. إذا تكلم في الصلاة فإن كان عامدا متعمد يعني ومتذكر ولغير مصلحة في الصلاة، فهنا صلاته باطلة بالإجماع. أما غير ذلك فإن الأمر لا يخلو من أحوال. أن يتكلم جاهلا لا يدري، يعني مثلا أن الكلام في الصلاة محرم مثل حديث العهد بالإسلام، فهذا صلاته صحيحة. أو أن يتكلم شخص ناسيا فصلاته صحيحة، أو أن يتكلم بأمر واجب لإنقاذ مسلم فصلاته صحيحة، أو أن يتكلم لإصلاح الصلاة مثل الإمام يعني أخطأ بركوع أو سجود، فإن أمكن مخاطبة الإمام بالقرآن فهو أولى، مثل نسي الركوع فيقول واركعوا مع الراكعين مثلا الأفضل. وإن لم يتمكن يكلمه. ولذلك ذو اليدين في الحديث المشهور لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام من ركعتين في إحدى صلاة العشاء الظهر أو العصر، خاطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال يعني إنك نسيت، فالنبي فكلمه وكلامه يعتبر أثناء الصلاة لأن الصلاة لم تنتهي، ومع ذلك فكلامه كان صحيحا. من ضحك في الصلاة فصلاته باطلة بالإجماع، أما من تبسم فإنها لا تبطل، وهذا أيضا بالإجماع، وهذا أيضا بالإجماع. والحركة في الصلاة لها أربعة أقسام، منها حركة واجبة مثل حركة لإنقاذ غريق ونحوي، أو حركة محرمة، أو حركة محرمة مثل الحركة المتواصلة في الصلاة لغير حاجة، أو الحركة المكروهة كالحركة لغير حاجة إذا لم تكثر. والنوع الرابع الحركة المستحبة كالحركة مثلا لقتل حية أو عقرب أو نحوها، فهذه مستحبة، فهذه تستحب. الالتفات في الصلاة أما بالجسد كله فالصلاة باطلة، لماذا؟ لأنه ذهب عن القبلة. وأما إذا التفت برأسه فقط فإن كان لحاجة فهو جائز، إذا كان لحاجة فهو جائز، إذا كان لغير حاجة ففيه خلاف بين أهل العلم، والأظهر أنه مكروه كراهة، أنه لا يحرم لكنه يكره، لكنه يكره. وضع اليد على الخاصرة، على الخصر، الخصر معروف يعني، وضع اليد على الخاصرة أظهر أنه مكروه، أنه مكروه. ومثله أيضا تشبيك الأصابع قبل الصلاة، يعني بعد الذهاب إلى المسجد أو من أن يخرج من بيتي فإنه يعني يكره له أن يشبك بين أصابعه، وكذلك في الصلاة يكره له ذلك. أما إذا انتهت الصلاة فهو جائز بدون كراهة. ومثله أيضا فرقعة الأصابع يكره في الصلاة، يكره في الصلاة لأنه يعني من العبث، من العبث. من الصفات المنهي عنها في الصلاة إقعاء الكلب، إقعاء الكلب وهو مكروه، لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني الخليل صلى الله عليه وسلم بثلاث ونهاني عن ثلاث: نهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. رواه الإمام أحمد. مثلها أيضا مما يكره الصلاة بحضرة الطعام أو عند مدافعة الأخبثين، يعني قد يكون الإنسان محتاج إلى الطعام وقد يكون مضطر يعني جائع بشدة، فإذا صلى فسوف يكون شغله مع الأكل، أو قد يكون يدافع الأخبثان البول أو الغائط محتاج إلى أن يقضي حاجته وحضرة الصلاة. فما حكم الصلاة مع الحاجة للطعام أو مدافعة الأخبثين؟ نقول إذا كانت الحاجة شديدة مثلا للطعام بحيث لا يستطيع استحضار قلبه أبدا في الصلاة، أو كانت المدافعة شديدة مدافعة البول والغائط، فهنا يحرم الصلاة حتى يقضي حاجته، حتى يقضي البول أو الغائط، وحتى يعني يأكل ما يعني يتحصل به الخشوع. أما إذا كان غير شديد فإنه يكره، فإنه يكره. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. رواه مسلم، رواه مسلم. أما إذا كان غير حاجة فإنه يصلي، فإنه يصلي. من الهيئات المنهي عنها في الصلاة افتراش الذراعين، وهو ما سماه النبي عليه الصلاة والسلام بانبساط الكلب، وقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. متفق عليه، يعني يكون المرفق يعني من الكف إلى المرفق كله ملامس للأرض، كله ملامس للأرض. الباب الذي بعده صلاة التطوع، وصلاة التطوع لا شك أنها مستحبة، وهي مما يزيد من الحسنات، وهي أيضا تكمل ما نقص من الفرائض. ومن طبع الإنسان أن تنقص فرائض، يحصل له سهو في الصلاة أو تذكر مثلا أو ضعف في الخشوع مثلا، وكلنا يعتريه ذلك فينقص من أجر الصلاة. فشرعت النوافل، شرعت نوافل الصلوات لإكمال ما نقص من الفرائض. والتطوع أنواعها كثيرة، منها السنن الرواتب. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيته في الجنة. رواه مسلم. وهي ركعة 4 قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان قبل الصبح، واثنتان بعد العشاء. ثانيا صلاة الضحى، صلاة الضحى. وقد ثبت عن زيد بن أرقم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون، فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. رواه مسلم. والفصال صغار الإبل، يعني ترمض، يعني تجلس من شدة الحر. وصلاة الأوابين، الأواب هو المطيع، وقيل الراجع إلى ربه، وقيل المكثر رجوعه إلى الله تعالى بالتوبة. وصلاة الضحى ليست محددة الركعات، الأفضل التنويع، مرة ركعتين، مرة 4، مرة 6، وهكذا. أيضا من نام عن وتر في الليل، يعني لحاجة مثلا أو نسيه، فإنه يصليه من الضحى، فإنه يصليه من الضحى. مثل أيضا تحية المسجد، تحية المسجد فإنها تستحب لحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يركع ركعتين. متفق عليه. وأيضا الوتر، والوتر تابع لصلاة الليل، وهو أفضل الصلاة بعد المكتوبة. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. رواه مسلم. أيضا ركعتا الوضوء، يعني من توضأ فإنه يستحب له أن يصلي ركعتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجع عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجع عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. يعني دفن عليك لتحريك النعلين. وهذا حديث متفق عليه. كذلك النافلة المطلقة تستحب. وفي حديث عثمان رضي الله عنه أنه توضأ ثم قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام توضأ نحو ضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو ضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث متفق عليه. كذلك ركعتا الطواف. بعض الناس يتحرج عندما يطوف بالكعبة، يتحرج من صلاة ركعتين إذا كان وقت العصر أو بعد الفجر، فلا يتحرج لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحد الطاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة. الباب قبل الأخير صلاة الكسوف، صلاة الكسوف، وحكمها في خلاف، والأولى عدم تركها، لكنها ليست واجبة، لأنه لا يمكن الإتيان بغير الصلاة، لكن لا بد أن تقام في البلد إذا حصل كسوف. لا يصلى للكسوف حتى يرى، أما مجرد الإخبار مثلا عنه فليس كافيا، حتى لو كان هناك غيم، يعني كل الدنيا غيم، وقالوا إنه ثبت بالأقمار الصناعية أو غيرها أو التلسكوبات أنه كسف، فإنه لا يصلى حتى يرى بالعين. والأفضل أن تكون صلاة الكسوف في المسجد، وهي ركعتان بأربع ركوعات، يعني كل ركعة يركع فيها ركعتين، وبعد الركعة الثانية يقرأ مثل ما يقرأ في الركعة الأولى، ثم يهوي إلى السجود. إذا انتهى الإمام يخطب خطبة واحدة، يعني يستحب فيها أن تكون خطبة واحدة بعد الفراغ من الصلاة يذكر فيها الناس. مثلا لو صلى الإمام ثم أثناء الصلاة انجلى الكسوف، فإنه يتمها خفيفة. وإذا لم يعلم الناس بالكسوف إلا بعد انتهائه فلا يصلى. وكذلك لو غابت الشمس كاسفة فإنه لا يصلى، لأن الحكم متعلق برؤية الكسوف. يجوز صلاة الكسوف في وقت النهي لأن فهي من ذوات الأسباب. كل آية تخويف مثل الزلازل والأعاصير الشديدة مثلا والرياح العاتية مثلا، أيضا هذه أو ثوران البراكين الشديدة، فكل هذه تعتبر من آيات التخويف التي يصلى لها. طيب، نحن ذكرنا أن في كل ركعة ركوعان، تدرك الركعة بإدراك الركوع الأول، فلو أتى والإمام في الركوع الثاني فإنه لا يعتبر مدركا للركعة. مما يستحب أثناء الكسوف الصدقة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الكسوف، قال فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. والحديث متفق عليه. الباب الأخير صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة، وقد يكون الاستسقاء بصلاة وقد يكون بغير صلاة، يعني بصلاة ينادى لها، يقال الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة. ويمكن أن يستسقي الإمام مثلا في خطبة الجمعة، والصلاة في الاستسقاء بعد الخطبة، الصلاة بعد الخطبة. فأول ما يأتي يخطب الناس ثم يصلي، على قول لبعض أهل العلم. وقد ثبت عن عبد الله بن زيد الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي، وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. فهذا دليل على أن الصلاة تكون قبل، أن الصلاة تكون بعد الخطبة. طيب، صلاة الاستسقاء ليس لها أذان ولا إقامة. نحن ذكرنا أن الصلاة بعد الخطبة، والصحيح أن صلاة الاستسقاء ذكرنا أنها ليس لها أذان ولا إقامة، لكن يوعد الناس يوما للخروج للاستسقاء، يعني ليس لها أذان وليس لها وقت محدد. لكن وقتها إذا بدأ حاجب الشمس، إلى نهاية الضحى، كل هذا وقت صلاة الاستسقاء. ويتشتمل على الخطبة، تشتمل الخطبة على الاستغفار وعلى إطالة الدعاء. من أدعية الاستسقاء: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. أيضا: اللهم أسقنا غيثا مغيثا، اللهم أسقنا غيثا مغيثا، مريعا طبقا غدقا غير رائث، نافعا غير ضاد. وأيضا يكثر من الاستغفار ويقول: اللهم أسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. يقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، يا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. يستحب رفع اليدين بالدعاء. وصلاة الاستسقاء كصلاة العيدين، يعني فيها خطبة وفيها صلاة، ويحول الرداء أثناء استقبال القبلة، يحول الرداء أثناء استقبال القبلة، والصلاة فيها تكون قبل الخطبة، تكون قبل الخطبة وقد تكون بعد الخطبة على خلاف بين أهل العلم. وبعض أهل العلم يقول يمكن أن تكون قبل الخطبة الصلاة أو تكون بعدها، والأقرب أنها تكون أن الصلاة تكون قبل الخطبة والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.